بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا مع سورة صاد، وقول الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هنا ربنا تبارك وتعالى يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء الخص الذين دخلوا عليه بلا استئذان، وكان في محرابه يتعبد ويتلو آيات من الزبور. فهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، أي دخلوا من غير الباب وقفزوا حتى دخلوا إلى المكان الذي يتعبد فيه داود عليه السلام. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، لأن هذا مكانه الآمن، مكان العبادة هو أأمن مكان يستقر فيه العبد، ولذلك كانت أفضل بقاع الأرض المساجد، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمسجد منذ أن خرج إلى أن يعود، يعني لا راحة ولا قرة عين إلا في المسجد، ما يخرج من المسجد إلا لضرورة، لطلب معاش أو منفعة إلى آخره. فهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وربنا عز وجل قال: ومن دخله كان آمنا. إذن المساجد والمحاريب وبيوت الله عز وجل هي أطهر بقاع الأرض وأمن الأماكن التي تستروح فيها النفس. ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. طبعا يعني كثير من العلماء وبعض الصحابة ربما نقلوا بعض الآثار عن بني إسرائيل، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية عنهم فيما لم يخالف، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن هذا التحديث مضبوط بشروط ألا يكون فيه مخالفة ظاهرة وألا يخالف يعني نص من نصوص الكتاب والسنة. ولكن للأسف توسع الكثير من العلماء وخاصة المفسرون في إتيان هذه الإسرائيليات، ولذلك بعض العلماء يقولون 3 علوم ليس لها أصل، منها التفسير والمغازي والسير، بمعنى لم تمحص ولم تنقح والدغل فيها كثير. فهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ قيل هما جبريل وميكائيل، وقيل ملكان، وبعض العلماء يقول رجلان، سواء كان ملكان أو غير ملك، المهم أنهما دخلا على داود عليه السلام، فلما فزع منهم قالوا لا تخف عندنا خصومة. وكما ذكرنا أن داود عليه السلام كان ملك، وكان ملكا عظيما قد مكن الله له في الأرض، ثم أعانه على الملك بالقضاء، يعني ما كان أحد يجلس بقضاء القضاء بين الناس إلا داود عليه السلام. فقال خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، يعني احكم بالصواب وبما أراك الله، ولا تحيد، الشطط والبعد والحيد، ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، يعني وضح لنا السبيل، وضح لنا الحق فيما اختلفنا فيه. ودائما إذا وقع خلاف بين اثنين كلاهما يرى أنه على صواب، ومن ثم شرع الله عز وجل التحكيم لرتق خلاف وحظ النفس. يعني أي خلاف لو جئنا الاثنين مع بعض لازم أقول لك أنا محق وهذا محق، هذا أنا مصيب وهذا مصيب، طب كيف نرجح من المصيب ومن المخطئ؟ لا يكون إلا بأهل العلم، ولا يكون إلا يعني قول أحدهم وقول الآخر والنظر فيما بينه من خلاف حتى يتم الحكم. فهنا الاثنين أراد الخير، وذا قال ولا تشطط، يعني احكم لنا بالصواب تمام، واهدنا أي وفقنا، وبين لنا واهدنا إلى سواء الصراط أي الطريق الواضح البين في هذه المسألة. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، يعني أخي هذا يملك 99 نعجة وأنا ما عندي إلا نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أراد أن يأخذها مني وأقام علي الحجج وأثار الإلحاح والغير من الكلام ويدعي أنها له، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فأجاب داود مباشرة وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يبقى هنا أصدر داود الفتوى، واحد بيقول له أنا ما عنديش إلا نعجة وعنده 99 وعاوز ياخد نعجتي، فقال له هذا لا يجوز وهذا شطر وهذا ظلم. أهل التفسير ذكروا قصص كثيرة جدا جدا، ومن أعجب ما ورد عن ابن عباس مما ورد عن الإسرائيليات أن هذا يتعلق بنفسي وشخص داود، أن داود كان له قائد وهذا القائد كانت له زوجة جميلة، فتمنى داود عليه السلام أن يموت آريا هذا الذي هو قائده وأن يتزوج زوجة، تمنى. طبعا هناك قصص أبشع من هذا وأشد من هذا نقلت عن بني إسرائيل، لكن يعني أقول أنا هذه أقرب الإسرائيليات إلى يعني ممكن يقال أن نميل إليه، أنه تمنى في نفسي أن هذه المرأة أو هنا الزوج يعني يذهب ويموت ويتزوج، وكان تحت داود 99 امرأة فتمنى هذه الواحد. هذا كما قلت من الإسرائيليات ولكن أقرب الأقوال إلى الصواب مما قيل في هذه المسألة. فهنا حسن الظن بداود أعلى من هذا، ولكن لو فرضنا وقع هذا، يعني فرضنا مثلا أن داود تمنها مجرد أمنية فعاد ورجع إلى الصواب بعد ذلك وتاب الله عليه وأناب، وذلك دائما في قاعدة أخوان مهمة جدا وهي أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، دي قاعدة إن دايما ينظر للشخص كم فيه من سوء وكم فيه من خير، ولذلك غفر الله عز وجل لكثير من الأشياء كانت عند الأنبياء ولو كانت عند غيرهم دون ما وقع منهم لهلك. يعني مثلا عندنا دخلت امرأة النار في هرة في حبس قبس ودخلت النار، بينما نرى بعض الأنبياء وقع منهم أشياء كموسى عليه السلام لما وقع منه من قتل هذا الرجل القبطي ومن إلقاء الألواح ومن ضرب أخيه وأن يمسك بلحيته وشعره ويسحبه على الأرض، لأن موسى كان قوي جدا، يعني الفئام من الناس لا يقدرون عليه أبدا، ولذلك الحجر التي كان يزحزحها فوق العشرة من الرجال زحزحها هو بيد واحدة حتى أن المرأة تعجبت وذهبت لأبيها وقالت إن خير من استأجر القوي الأمين. قال وما أدراكي، ذكرت له القصة أنه أمين لما سارت قدامه وسفعت ثيابها ريح قال ارجعي خلفي وأشيري إلي، يعني بحصى إلى الطريق. والقوة ذكرت له هذا الموقف إن أكثر من 10 من الرجال كانوا يسحبون الحجر على البئر لفتحه وغلقه، أما هو بيد واحدة هكذا وسحب، فكان قوي جدا. فكونه يمسك شخص من شعره ومن لحياته ويسحبه، ده هو مسك القبط كده فوكزه موسى اداله بوكس كده فقضى عليه، فما بالكم بنبي ونبي مرسل
وعلى الرغم من هذا غفر الله ذلك كله. لماذا؟ لسابق فضله. بدك دائما يكون الإنسان في سيره إلى الله عز وجل لابد أن يضع كده ميزان، ميزان لكل شخص، كم له من حسنات، كم له من سيئات، فإن غلبت سيئاته يذره ويترك، إن غلبت حسناته يحاول أن يضع الحسنات قدامه ويضع السيئات في إيه؟ في الخلف. وذلك عيب على النساء كفرهن العشير. لماذا؟ لأن المرأة ربما ترى منك خيرا كثيرا، ولكن عند أول هن أو غضب قد تسقط، فإن رأت منك شيئا تقول ما رأيت منك خيرا قط، والعياذ بالله. فهنا لو فرضنا وقع هذا من داود عليه السلام، فلسابق فضله ولمكانته عند الله عز وجل ولكثير فعله للخير غفر له هذا. فهنا قال داود: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. بعدها تبين داود أن مسألة تعود إيه؟ إليه، على القول الذي قلنا الأمنية هذه. وظن داود أنما فتناه، أن المسألة دي تعود عليه هو، وأنه تمنى زوجة هذا الرجل اسمه إيري هذا، وتمنى موته إلى هذه الأمنية التي وقعت في نفسه. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، عاد إلى نفسه وراجعها وتاب وأناب واستغفر وعاد إلى الصواب. وخر راكعا وأناب، قيل كيف خر؟ الركوع له نزول، ولا خر إلا بعد ركوع، يعني لابد يكون في نزول على الأرض، فقيل ركع ثم سجد، بدأ بالركوع ثم سجد. هنا بقى تأتي الفضيلة وتأتي المنة لسابق الفضل. قال عز وجل: فغفرنا له ذلك، أي ما وقع منه هذا. العلة: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، له عندنا منزل مكانة، يعني ما غفر له هكذا عبثا أبدا، ولكن لكثرة خلال وخصال الخير فيه غفر الله له هذا، وأيضا وله منزل يوم القيامة وحسن مآب، أي منزل ومكانة عند الله في الجنة. ثم قال عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا نداء وتوجيه من الله سبحانه وتعالى لنبي الله داود أن الله جعلك خليفة تحكم بشرعة الله عز وجل. ولذلك قال ابن كثير: هذه وصية من الله تعالى لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضل عن سبيل الله. وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. قال عكرمة: لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال: هذا من المقدم على المؤخر. قال السدي: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا به ليوم الحساب. ثم قال عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وما خلقنا السماء والأرض بالباطل، بلا علة، بلا سبب، بل فيها من عظيم الآيات التي لا تصل إلى عقول بني آدم. ذلك ظن الذين كفروا، لا يعتقد هذا الظن ولا يؤمن به إن ما في الخلق علة، إنما هكذا الكون يسير كما هو يمضي الليل والنهار، ما يظن هذا إلا أهل الكفر. فويل للذين كفروا من النار، وعد وعيد لمن وقع في نفسه هذا الظن. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه، ثم يجمعهم يوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر. ولهذا قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، أي الذين لا يرون بعثا ولا معادا، وإنما يعتقدون أنما الحياة هي هذه الدنيا فقط. فويل للذين كفروا، أي الذين ظنوا ليس بعد الموت حياة، فويل لهم من النار، أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم. ثم بين تعالى أنه من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين، فقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هل يكون هذا؟ هل من عدل الله عز وجل أن يجمع بين البر وبين الفاجر، بين المؤمن وبين العاصي؟ يستحيل. فقال عز وجل: أي لا نفعل ذلك ولا يستوي عند الله أبدا. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء. أي عاقل يرى أحوال العباد، ظالم مظلوم، ظالم مظلوم، وربما الظالم لا يقتص منه، وربما المظلوم لا يأخذ الحق، هل يعقل أن هذه الحياة بما فيها من هذه العظمة تسير ثم الكل يموت بلا بعث ولا نشور ولا حساب؟ لا والله، لا والله، لا يكون هذا أبدا. فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لابد من معاد وجزاء. فإن نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت دون قصص، كذلك ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده، يموت وما أخذ أي حق، يشعر بنار في صدره وغل وأشياء عظيمة جدا، قد لا ينام، قد لا يستطيع أن يتكلم، قد إلى آخره، وهو مظلوم وما أخذ حقه. هل ينتهي الأمر عند هذا؟ لا والله. ولذلك فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا، لابد يوم القيامة بقى عند الملك العدل الحكيم العليم الذي لا يظلم مثقال ذرة، يوم تبلى السرائر حتى الخفايا التي في القلوب تصير علانية. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار، أي في الدنيا، فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة. ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة قال تعالى: كتاب، أي الخير كله والنجاة والفلاح في هذا الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أولو الألباب أصحاب العقول، لأن بعض الناس قد يكون له العقل الظاهر لكن ما عنده عقل، والعقل هو الذي يحكم الإنسان بالشرع ويضبطه ويجعله يقول هذا حلال هذا حرام هذا صواب هذا خطأ وفق شرع الله عز وجل لا وفق الهوى. قال الحسن البصري: والله ما تدبر بحفظ حروفه، أي تدبر القرآن، ما تدبر بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.